لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل قصة ابني آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وقد تحدثنا في اللقاء السابق عما يستفاد من هذه القصة ومن أول الدروس بل أهمها على الإطلاق حرمة الحسد، وتكلمنا عن أسبابه وعن تعريفه وعن كيفية العلاج لمن وقع في قلبه شيء من الحسد، وهو كراهة ما أنعم الله عز وجل به على الخلق من النعم. وقلنا أن الحسد يتنافى مع توحيد المولى عز وجل، ووجه ذلك أن الرجل الذي يكره النعمة على الغير، وربنا عز وجل قال وما بكم من نعمة فمن الله، فإذا كره النعمة التي أنعم الله عز وجل بها على العبد فكأنما اعترض على قضاء الله وقدره، وهذا وجه أن الحاسد يعترض على قضاء الله عز وجل وقدره. نكمل إن شاء الله بقية القصة كما ورد ذكرها في كتاب الله عز وجل، ونقف على النص الوارد ولا نتجاوزه. قال إنما يتقبل الله من المتقين، لما قال له لا أقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين، فكان الرد عليه من أخيه لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. ثم قال إني أريد أن تبوء بإسمي وإسمك. طيب، قال أهل التفسير بإسمي أي بإسم قتلي، وإسمك أي ذنوبك السابقة. فهم تفسير هذه؟ إني أريد أن تبوء بإسمي وإسمك. طيب، هل فعل شيء المقتول؟ لا، المعني باسمي أي باسم قتلك لي أنت، واسمك أي ذنوبك السابقة، والمعنى تتحمل ذنب قتل مع سائر ذنوبك السابقة التي صدرت منك. يقول في هذا الأمر يا أخوانا اللي هو لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. هذه الواقعة ورد فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو حكم الشريعة في القتال عند الفتنة، أو ما الحكم الشرعي الذي يجب أن يتبع عند وقوع الفتنة والقتال. أولا، يجب أن تعلموا إخواني معشر المسلمين أن أعداء الإسلام والمسلمين، وأرجو أن تفطنوا لهذا الأمر وتتنبهوا له جيدا، أن أعداء الإسلام والمسلمين يسعون سعيا حثيثا لإيقاع القتال والفتنة بين المسلمين في بلاد مصر، يسعون إلى ذلك ويبذلون في تحقيق ذلك كل ما يملكون، وليس هذا فحسب، بل يثيرون القلاقل والشبهات ويغلفونها بغلاف الشريعة حتى ينخدع أصحاب الدعوات ويجرون الناس إلى قتال الفتنة، وهو أن يقتل المسلم أخاه أو أن يقاتل المسلم أخاه بسبب نصرة الدين، هكذا زعم. ويستحيل أن تتم نصرة الدين بغير الأدلة الشرعية، يعني يستحيل أن تقوم فتنة وحرب بين المسلمين ويأتي من ورائها خير، هذا نقطع باستحالته. ومن أجل هذا تجد أن القلاقل تثار بين الحين والحين ليقع القتال، وإذا سل السيف في بلاد مصر نسأل الله أن لا يحدث هذا، لا يأتي من وراء ذلك خير البتة، وسيدفع الثمن أهل السنة والجماعة لا أهل البدعة والضلالة. لذلك لما وقعت الفتنة في عهد الصحابة مع أن الأمر كان واضحا وأن الحق مع علي بن أبي طالب، ولكن كثير من الصحابة امتنعوا احتياطا لدينهم وخشية أن تكون هذه فتنة لا يتضح فيها وجه الحق. فنبينا صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا عند حدوث الفتنة ووقوع القتال ونشوب القتل أن نكون كإحدى بني آدم، وهو لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. روى الإمام ابن حبان بسند صحيح عن أبي ذر قال ركب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حمارا وأردفني خلفه، ثم قال يا أبا ذر أرأيت إن أصاب الناس جوع شديد حتى لا تستطيع أن تقوم من فراشك إلى مسجدك، يا أبا ذر أرأيت إن أصاب الناس جوع شديد حتى لا تستطيع أن تقوم من فراشك إلى مسجدك. خد بالك كلمة مسجدك هنا مش معناها المسجد اللي خارج البيت، لا، ده مسجدك اللي هو في بيتك، يعني وصل بك الحال ما تجد طعاما لتطعم حتى أنك ما تستطيع من شدة الجوع وذهاب القوة أن تقوم من فراشك إلى مسجدك لتصلي. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لأبا ذر ما أنت صانع؟ قلت الله ورسوله أعلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام تعفف، تعفف أي ابتعد عن الحرام. ثم قال يا أبا ذر أرأيت إن أصاب الناس موت شديد حتى يكون البيت بالعبد، أرأيت إن أصاب الناس موت شديد أرأيت إن أصاب الناس موت حتى يكون البيت بالعبد، يعني واحد عنده بيت بيبيعه، واحد قال له خذ العبد ده نظر هذا البيت، ما هو الموت شديد، البيت ما عادش له قيمة كما يحدث في آخر الزمان حتى ينحسر الفرات عن جبل من ذهب وحتى يخرج الرجل بزكاته فلا يجد من يأخذه. لما؟ بكثرة الموت وكثرة الفتن، نعوذ بالله من ذلك. كيف تصنع حتى يكون البيت بالعبد كيف تصنع؟ قال الله ورسوله أعلم. قال اصبر يا أبا ذر، اصبر يا أبا ذر. ثم قال أرأيت إن قتل الناس بعضهم بعضا، أرأيت إن قتل الناس بعضهم بعضا حتى تغرق حجارة الزيت في الدماء كيف تصنع؟ انتبهوا، لأن أصبحنا على الأبواب فلابد أن نعرف. أرأيت إن قتل الناس بعضهم بعضا يحدث أم لا يحدث يا أخوانا؟
يحدث.
حتى تغرق حجارة الزيت في الدماء كيف تصنع؟ قال الله ورسوله أعلم. قال اقعد في بيتك واغلق عليك بابك. اقعد في بيتك واغلق عليك بابك. قال أبو ذر أرأيت إن لم أترك، أرأيت إن لم أترك؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم ائت من أنت منهم فكن فيهم، ائت من أنت منهم فكن فيهم. قال فآخذ سلاحي،
فكن فيهم.
ائت من أنت منهم فكن فيهم.
لحظة واحدة، لحظة واحدة، مستعجلوش، الموضوع مش بسيط، فلابد أن يعني ننتبه ونتقيد بالنصوص. والحديث طبعا جاي بتقدير المولى عز وجل، أنا ما قصدته، ولكن يعني حتى تعرف خطورة ما أنت قادم عليه يرحمكم الله، خطورة ما أنت قادم عليه. النبي عليه الصلاة والسلام قال أرأيت إن قتل الناس بعضهم بعضا حتى تغلق حجارة الزيت في الدماء كيف تصنع؟ وخد بالك كل القتال ده من أجل دنيا، إياك أن تظن أن القوم يريدون نصرة الدين، والله ما أرادوا، وكذب في كل ما يقولون. قالت كيف تصنع؟ قال اقعد في بيتك واغلق عليك بابك، في بيتك واغلق عليك الباب. قال أرأيت إن لم أترك، يعني خبطوا عليه الباب وأتوا إليه. قال ائت من أنت منهم فكن فيهم، يعني شوف جماعتك فين وأهلك وكن معهم. قال فآخذ سلاحي، يعني هذهب معهم أخذ سلاحي. قال له صلى الله عليه وسلم إذا تشاركهم، يعني معناها تأخذ سلاحك أم لا تأخذ؟ لا تأخذ، تشاركهم. ولكن إذا خشيت، انتبهوا، إذا خشيت أن يروعك شعاع السيف فالق طرف ردائك، فالق طرف ردائك على وجهك يبوء باسمه واسمك. معلش يا مولانا الثاني كده، اذا
فشلت الحديث جاي عشان كلمه يبوء باسمي واسمك، اللي هو قتال الفتنه، واخد بالك، قتال الفتنه، وقعت الفتنه والتحزب والتكالب على الدنيا، والكل يتبدح بأنه يريد نصرة السنة ونصرة الإسلام. كذبوا، كذبوا. قال صلى الله عليه وسلم ائت من أنت منهم فكن فيه، واضحة؟ قال أبو ذر فآخذ السلاح. قال إذن إيه؟ يبقى معناها إيه؟ لا تأخذ السلاح. ولكن إذا خشيت أن يروعك شعاع السيف، يعني احتدم الأمر والقتال اشتغل. طب انت شفت القتال، شفت الآلي، واخد بالك، اللي كنا ما نسمعه الا في القوات المسلحه بقى ما في الشوارع، صح، يباع ويشترى، صح، لصالح من؟ انتوا معايا يا اخوانا؟ وبعدين كده معلوم، ودي مساله معلومه للداني والقاصي، ان البنادق الاليه اين تصنع؟ في المصانع الحربيه، والمصالح بدت النملة ما بتخرجش إلا بورقة، يعني دقة ما بعدها دقة، لصالح من؟ توزع الأسلحة وتباع وتشترى. أيظن عاقل أن في هذا مصلحة أو معشر مصلحة للإسلام أو لمصر؟ لا والله. ومن أجل هذا نقول
كل من شارك يبوء بإثمه وإثمه، وكل من أيد وبارك سيتحمل وزر هذا في الآخرة إن لم يتب، ومن تاب تاب الله عليه. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ولكن إذا خشيت أن يروعك شعاع السيف، يبقى الحرب قامت وانت خفت أن يروعك شعاع السيف، طب أدافع عن نفسي؟ قال لك لا، فألق طرف ردائك على وجهك، يعني خب وجهك، لما؟ حتى لا تنظر إلى الآل وهو جاي في بطنك، هذه معناه. فألق طرف ردائك على وجهك يبوء بإثمه وإثمك. عند الفتنة نتحمل ولا نشارك في أي نوع من أنواع القتال. تاني: ولكن إذا خشيت أن يروعك شعاع السيف، يبقى المعركة قامت أم لم تقم؟ قامت. ونبينا عليه الصلاة والسلام ضرب المثل بشعاع السيف لأنه ذلك كان موجود في وقته، وليس المعني به إن دار القتال بالآلي أو بالمدافع، واخد بالك، أو بالسنك، يبقى الحديث لا ينطبق. لا، ينطبق، لأن الغرض هنا بيان آلة القتال. قال: إن خشيت أن يروعك شعاع السيف فألق طرف ردائك على وجهك، يبقى إياك أن تشارك والق طرف الرداء على وجهك، لما؟ حتى لا تنظر إلى القتال وإلى وقع السيف عليك، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. يبوء بإثمه وإثمك، أي هذا الذي قتل يتحمل إثم قتلك وإثمه السابق. هذا الذي أمرنا به نبينا عليه الصلاة والسلام عند وقوع الفتنة: كن كخير بني آدم، أي المقتول، أي المقتول. قال: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. هنا وقفة، ما هي؟ لم يرد دليل صحيح صريح في كيفية القتل، فعليه لا نبحث، ما فيش منها فائدة. قتله بقى، رضخ رأسه بالحجارة، جعله نائما على جبل ثم دفعه، كل هذه اجتهادات ليس عليه دليل، لنا ما ورد به النص. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. بعد ذلك، بعد أن قتل أخاه، وقف في غاية الحيرة والتردد، ماذا يصنع ببدن أخيه بعد أن قتله؟ هنا مسألة مهمة جدا، وهي ما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. أعيد الحديث، وده الدرس الثالث من قصة ابني آدم، وده الغرض من دراسة القصص، الدروس والعظات والعبر، ونسقطها في الواقع. يبقى خدنا أول حاجة تحريم الحسد وما فيه. الأمر الثاني، عياذا بالله، القتال في الفتنة: إلق طرف ردائك على وجهك حتى إن خشيت من بريقة السيف ليبوء بإسمه وإسمك. نعم.
بالنسبة لألق طرف ردائك على وجهك يبوء بإسمه وإسمك، دي غير دفع الصائل؟
لا، هذا غير دفع الصائل. دفع الصائل يا أخوانا أي إنسان اعتدى عليك في بيتك أو هدم عليك، لك أن تدافع عنه وإن أدى إلى قتله فليس عليك شيء. ولكن احنا بنتكلم ايه؟ فتنة قتال دار في الشوارع وفي البيوت، واخد بالك؟ كله تبع جماعة يقتل الأخرى، ايه؟ مصر الإسلام والمسلمين. ففي هذه الحالة وبينما أنت في الطريق قابلك رجل ليقتلك، لا يريد منك مالا ولا يريد منك شيء، ده يريد أن يقتلك، واخد بالك؟ دي بقى مش فيها ايه ومن قتل دون دمه أو دون عرضه، لا، دفع الصائل أن يعتدي عليك في بيتك. اقتل الفتنة، أنت مستتر طرق عليك الباب، أو أنت في الطريق هجم عليك ليقتلك. اقتل الفتنة غير دفع الصائل. طيب الأمر الثالث اللي هو التحذير من الابتداع في دين الله عز وجل، التحذير من الابتداع في دين الله عز وجل. الحديث اللي ذكرناه، ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنهم أول من سن القتل. يبقى أول جريمة قتل وقعت على وجه الأرض أن أحد ابني آدم قتل أخاه، يبقى أول من سن القتل. ما عقوبته؟ تخيل كده المعنى معي، ليس من نفس تقتل ظلما وما أكثر. يبقى هنا من قتل بحق لا ينطبق عليه الحديث، والقتل لا يكون بحق للمعصوم إلا بثلاث حالات: التارك لدينه المفارق للجماعة، القصاص اللي هو إيه؟ الزاني المحصن. طيب عدا ذلك، عدا ذلك، يبقى هذا على ابن آدم الأول كفل من دمها، يعني عليه نصف العقوبة إضافة إلى العقوبة الأصلية لما قتل أخاه. انظر بقى أخي الفاضل، منذ أن تم القتل إلى قيام الساعة كم من نفس قتلت ظلما؟ حد يقدر يتخيل الموقف ده؟ ملايين فين وبلايين فين، لا يعلمها إلا الله. كل واحد نصف العقوبة على ابن آدم الأول. طيب ما سبب ذلك؟ أهو، لأنه أول من سن القتل، أول من سن القتل. اكتب بقى عندك: وعليه كل من ابتدع بدعة في دين الله أو أحدث معصية فاقتدي به فعلى الأول وزره، ولا ينقذ ذلك من أوزارهم شيئا. كل من ابتدع في الإسلام بدعة أو أحدث معصية فاقتدي به فعليه وزر من فعل، ولا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. وسآتي بالدليل غير الدليل الذي ذكرناه: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل، كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. لذلك دلت الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة أن من ابتدع بدعة في دين الله، سواء كانت هذه البدعة موجودة أم هو أحدثها، واخد بالك، ثم اقتدى به أقوام، كل من اقتدى به يتحمل وزره يوم القيامة. ومن أجل هذا اشترط العلماء في قبول توبة المبتدع، اسمعوا هذا الكلام واحفظوه جيدا، يبقى أنا عندي توبة العاصي غير توبة المبتدع. توبة المبتدع: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، يبقى الإقلاع والندم والعزم على عدم العود وإصلاح ما أفسد. في كل مكان تكلم فيه بنشر البدعة يلزمه أن يتكلم بنشر السنة. كل مكان نشر فيه البدعة ودعا إليها أو آزر من يدعو إليها أو شجع من أقام عليها وأداها يلزمه أن يقول عكس الكلام، وإلا لن تقبل له توبة، لن تقبل له توبة. لما؟ لأنه أول من سن البدعة وأول من أحدث في دين الله عز وجل. لذلك تروي كتب السيرة، وهذا الأثر ذكره الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء، أن عاصم بن الأحول جلس مع إمام من أئمة أهل السنة فسأله عن رجل من أهل البدعة، فقال له مبتدع. فقال له عاصم: أوليست بغيبة؟ أوليست بغيبة؟ ما هو ساعات بتتكلم مع واحد تقول له خد بالك فلان ده مبتدع ابتعد عنه، أو هؤلاء القوم كلهم القائمين على هذا المكان مبتدع احذرهم. بعض الناس يقول لك غيبة وما ينفعش وبرضو ناس كويسين. والله ما أضاع السنة إلا مثل هذا، وإلا مش هجيب أدلة ولا حاجة. أنتم أقومهم كلنا من حوالين مدغمر أو من مدغمر وحوالين، والأحداث مر عليها 2 سنة و5 أشهر، صح يا أخوانا؟ أريد مش معشر معشر، أقل من ذلك، خير جه من وراك معشر معشر. في أخوانا ومش واخد بالي، الله يجزاكم بالخير. من الذي يتحمل هذا؟ الذي بارك وبدأ ينعق كما ينعق الحمار ويقول الشباب الأبي الفتي الذكي، واخد بالك؟ هو ده اللي يتحمل الوزر. وكل ما يحدث في البلاد من خراب ودمار، وبقولها هم واسمعوها مني، لو وقف عند هذا الحد والله يبقى ربنا رحمنا رحمة ليس لها نظير. لو وقفت عند كده مع كل الدمار اللي وقع ده رحمة كبيرة، وإلا الرؤية ضباب سواد. فقال له: أوليست بغيبة؟ لما قال له فلان، قال يشبه أستاذه أي مبتدع، فقال: أوليست بغيبة؟ قال له: لما يا أحمق، لما يا أحمق، نحن نحذر منهم حتى لا يتحمل أوزار من يتبعون، ومن مدحه هو أضر عليهم. يبقى أما أقول لك احذر فلان مبتدع إزاي؟ والله إذا أنا من أجلها من مصلحتي أقول هذا الكلام، من مصلحتي أقول هذا الكلام حتى لا يقتدي به غيره. يبقى الابتداع في دين الله عز وجل كل من ابتدع بدعة واقتدى به غيره يتحمل وزره إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة يتحمل الوزر. الدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث جرير بن عبد الله قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم صدر النهار، صدر النهار يعني في أول النهار، قال: فجاءه قوم حفاة عراة، حفاة عراة مجتابي النمار أو العباء. كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم صدر النهار، قال: فجاءه قوم حفاة عراة مجتابي النمار، يعني يسترون أبدانهم بجلد السباع من شدة الفقر. يقول متقلد السيوف عامتهم من مضر بل كلهم من مضر. قبيلة مضر من القبائل المشهورة، أي أن هؤلاء القوم أثر الفقر عليهم بين. يقول فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما رأى بهم من الفاقة، لما رأى بهم من الفاقة. فدخل ثم خرج فأمر بلال فأذن وأقام فصلى. فدخل ثم خرج فأمر بلال فأذن وأقام فصلى ثم خطب الناس فقرأ أول سورة النساء وآية من سورة الحشر ثم قال، أي النبي صلى الله عليه وسلم، تصدق الرجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره. تاني، تصدق الرجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال ولو بشق تمرة، حتى قال ولو بشق تمرة. فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز بل قد عجزت. فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز، أي من ثقلها، بل قد عجزت. ثم تتابع الناس، ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهب، كأنه مذهب. ثم قال صلى الله عليه وسلم، وده محل الشاهد على بقى، ولكن العلماء لما ذكروا الحديث دايما بيجيب المناسبة، لأن من خلال المناسبة يتسنى لنا فهم الحديث كما ينبغي. فقال صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة، يقصد مين؟ الأنصاري اللي هو جاء بإيه؟ بصرة كادت تعجز كفه عنه. طب الأنصاري ده الشيء اللي فعله ده الشرع أمر به أم لم يأمر؟
أمر،
ولكن في هذا الموطن هو الذي قال وهو الذي قام وهو الذي بدأ. طيب، من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، لأن الحديث ده بيستدل به المبتدع على البدع، يقولك هو من سن في الإسلام سنة حسنة، ما معناها؟ شيء من شرع الله تركه الناس وأهملوه حتى انقرض ولا يسمع به. لذلك لو أنت تلاحظ قبل 74 75 77 ما كنا نسمع قط عن صلاة العيد خارج المسجد، أبدا، كنش موجود خالص، كله في المساجد، واخد بالك؟ فلما بدأنا ودعونا اتهمنا أهل البدع وأصحاب الجهل وقالوا كيف يتركون المساجد ويصلون خارج المسجد، هكذا السنة وهذا هو الدين. يبقى من سن في الإسلام سنة حسنة، أي شيء من دين الله تركه القوم ولم يعملوا به إما لجهل وإما لاتباع الهوى. فجاء رجل وحمل الناس عليه وأمرهم به واقتدوا به وفعله، خلاص ده له أجره وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ولا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، لأن الله عز وجل جواد كريم. طيب انظر، ومن سن في الإسلام سنة سيئة، أي ابتدع وجاء بشيء محدث. عارفين زي ايه؟ مش هروح بعيد ولا حاجة. مصر لما فتحها الخليفة الراشد عمر بن الخطاب، وكان أمير الجيوش عمرو بن العاص، مظبوط؟ كانت مصر في المجلس ملك بقى، كانوا على غير الإسلام فدخلوا في الإسلام، فأصبحت ولاية من ولايات الدولة الإسلامية تحكم بشريعة رب البرية في كل شيء، والقوانين سنة طبقا للشريعة. وكان آخر أعيان القضاة المحاكم الشرعية في الديار المصرية الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه، المحاكم الشرعية. بعد ذلك أزيلت القوانين الشرعية وجاءت بقوانين غير شرعية، من فعل يتحمل الوزر إلى الآن، حتى يأذن ربنا عز وجل بأن ترد الأمور إلى ما كانت عليه، وهذا ما نرجوه. هذا الذي فعل شل جريمة الجلد الزاني وحط إيه، إن كانوا الرجل موافق ما يجراش حاجة، والست موافقة ما يجراش حاجة، ما فيش أي جرم مطلقا، واخد بالك؟ لكن الرجل زعل لأن ما خدش فلوس المتفق عليها ورفع دعوة إن أم عاقبه، هكذا ينص عليه في القانون، مخالفة صريحة لشرع الله عز وجل. هذا الذي وضع القانون يحمل وزر من تبعه وعمل به إلى قيام الساعة، إلا أن يتم التغيير. شفت الخطورة بقى فين؟ خطورة البدعة. ومن سن في الإسلام سنة سيئة، أي أحدث وابتدع في دين الله عز وجل. لذلك نفس الطريقة بالضبط. طبعا قلنا مصر كانت غير مسلمة، دخلت فين؟ في الإسلام، ودخلت في الإسلام بشموله وعمومه. شوف بقى، من أحدث قراءة القرآن قبل الجمعة بدعة باتفاق، ولا تنظر لمن قال غير ذلك فهو جاهل يتحمل وزره. من أحدث بدعة المآتم يتحمل وزره، وهكذا في كل البدع. من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده، من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. لذلك بنقوله احذر غاية الحذر أن تحدث في دين الله شيئا برأيك، حتى لا يقتدي بك غيرك فتتحمل وزره إلى يوم القيامة. وإحنا بنوصي أنفسنا وإياكم بعد تقوى الله، ياك أن تصعد على منبر وتقرر شيئا في أحكام الشريعة من قبل هواك أو من رأيك أو طعنا في شخص، كما يحدث الآن الذين يهونون في انتشار الشيعة في بلادنا، ووصل الحال ببعض الذين يعتلون المنابر ويتكلمون. حدثني بذلك بعض إخوانكم منذ قليل أنه قال الشيعة ناس مسلمين يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا يشك في إسلام. من قال هذا إن كان جاهلا يعلم، وإن كان غير ذلك يشك في إسلامه، لأن الروافض كفار باتفاق المسلمين، مش فاهم نزاع أصلا. الذين يكذبون القرآن ويشكون في براءة أم المؤمنين عائشة لا شك في كفره، كن هو يشهد لهم بالإسلام ولا يتكلم عن بدعهم ولا يتكلم في إيمانهم، هذا يشك في إسلامه، شك في إسلامه. طيب من يتحمل البدعة هذه؟ الموالد والمشاهد التي تحدث في مصرنا، ويذهب دعاة على أبواب جهنم يضفون عليها الشرعية ليخدعوا الناس والبسطاء وينخدع العامة بأفعالهم، ليحملوا أوزارهم وأوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. احذر أخي الفاضل هذا، فإن شككت في أمر فسل عالما، وإلا السلام في دين الله لا يعادلها شيء. يبقى من سن في الإسلام سنة سيئة أي ابتدع بدعة، وهذا كثير. لذلك في بدعة كده بدأت تنتشر بقى لها كم سنة، 5-6 سنين أنا متابعها، وهي بدعة قرآن العيد. ما تستهجنش، إن لم نتكاتف ستظهر. وكان حد يسمع الحاجة اسمها قرآن الفجر ولا قرآن الجمعة؟ لا، قرآن العيد. أكثر من مرة سمعته راحوا يقولوا صلاة العيد من مسجد كذا ومسجد كذا، التكبير شغال، فجأة الشيخ دخل والراجل الكبير دخل، خلاص اقرأ يا عم. ايه ده قرآن العيد؟ ازاي قرآن العيد؟ انت هتحرم القرآن؟ هكذا تبدأ البدع بغفلة بعض أهل السنة عن الرد عليها، ثم تفشو وتنتشر حتى تكون عظيمة. تعال اتكلم دلوقتي مع كثير من مثقف البلد وقل له ان قرآن الجمعة بدعة ولا يجوز، ان عملك برفق مش يرد عليك ويسيبك ويمشي، ده ان عملك برفق، وإلا سيلقي عليك الألقاب التي حرمها الشرع كلها. وكذلك قرآن الفجر مع أنه بدعة باتفاق أهل العلم، لا نزاع في ذلك. يبقى الشاهد كل هؤلاء القوم وغيرهم ممن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى قيام الساعة، من غير أن ينقذ ذلك من أوزارهم شيئا. يبقى أنا في حياة الدنيا أحذر أن أبتدع في دين الله حتى لا يقتدي بي غيري، فإن زللت عن غير قصد وأحدثت في دين الله ما ليس منه فالشرع يلزمني لكي تصح توبتي أن أصلح وأبين الحق كما تكلمت بالباطل، ولابد أن يكون الكلام صريحا. مش يا اخوانا احنا اخطأنا، اخطأت في ايه؟ اخطأت في ايه ولا في ايه؟ ده انتوا دمرتوا البلاد وخربتوا. لابد ان تفصح بالحق وتعترف صراحة دون مواربة حتى تصح توبتك عند الله عز وجل. مع يا اخوانا يبقى الدرس الرابع من قصة ابني آدم حرمة الابتداع في دين الله عز وجل، وأن من ابتدع يتحمل أوزار كل من اقتدى به. طب والعمل إيه؟ يتبرأ. لذلك الإمام أبو الحسن الأشعري رحمة الله عليه وظل يدعو إلى مذهب الاعتزال 40 سنة. وهذا لك عم إيه جاب المعتزلة هنا؟ تم هم بتوع التحرير هم المعتزل، والدعاة الفتنة الذي أيدهم هم دول المعتزل اللي هي الخروج على ولاة الأمور. ما هي هي، بس بدل ما قال المعتزل قال لك كت وكت وكت، غير اللقب بس، أما الحقيقة هي الحقيقة. فدعا إلى مذهب أهل الضلال يقتدى به كل من جاء من بعده. احذر الابتداع في دين الله عز وجل، فكل من ابتدع أو أحدث شيئا في دين الله يقتدي به من بعده، عليه وزره ووزر من عمل به إلى قيام الساعة. نحذر هذا غاية الحذر ونبتعد عنه. أردنا أن نتكلم في دين الله يبقى بعلم وببصيرة وبأدلة، جهلنا نكل الأمر إلى عالم حتى لا نبتدع في دين الله عز وجل ما ليس منه. يقول ربنا عز وجل: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. ما استطاع بعد أن قتل أخاه أن يفعل، ما يدري ماذا يصنع، لأن ده أول شيء يحدث. فربنا سبحانه وتعالى برحمته ببني آدم فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. هنا برضو نقف عند النص الوارد، لأن في كتب التفسير يقول لك إيه، جه غرابين تقاتلوا فقتل أحدهما الآخر، ثم بحث في الأرض وحفر ثم دفنه. لا، هذا يحتاج إلى دليل، ولم يرد فيه أثر مرفوع، يبقى نقف عند نص الوارد. ما هو؟ فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال يا ويلته، أعجزت أن أواري سوءة أخي، فأصبح أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. هنا مسألة شرعية، وهي أن الإنسان مهما وصل من تقدم علمي جاهل إن لم يعلمه الله، جاهل إلا ما علمه الله. انظر، تعلم ابن آدم الدفن من غراب، أمر الشارع بقتله في الحل والحرم، حتى نعلم أن الإنسان جاهل فلا يغتر بكونه إنسان. ومن أجل هذا قال العلماء أن التقدم العلمي وكثرة العلم لا تمنع من الوقوع في الشرك، ودي مسألة مهمة. نقول أن الإنسان مهما ارتقى في العلم الكوني والمكتشفات والمخترعات والتقنية الحديثة، هذا لا يحول بينه وبين الوقوع في الشرك. وأقول هذا الكلام لأن كثيرا من دعاة البدعة وأصحاب الأهواء يعللون هدم التماثيل والأصنام بحجة أن العرب كانوا حديث عهد بشرك وبكفر، فمن أجل ذلك جاءت الشريعة بهدمها. أما مع التنور العلمي والمكتشفات والاختراعات، فأصبح جانب الوقوع في الشرك مأمون. هذا الكلام باطل باطل. ونبينا صلى الله عليه وسلم لما قال لعلي بن أبي طالب: ألا تدع تمثالا إلا طمست، ولا قبرا مشرفا إلا سويت. هذا على العموم، لم يستثن تمثالا في زمان ولا في مكان، هذا على العموم. أيضا جاء النص الشرعي أنه لن تقوم الساعة حتى تضطرب أو تضرب نساء، حتى تضطرب آليات نساء دوس عند ذي الخلصة، صنم في اليمن. وأيضا معنى المثال أن ابن آدم لما قتل أخاه عجز عن دفنه حتى علمه الغراب، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال يا ويلتى، عجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. قال أهل العلم: ندم على فراق أخيه وليس على قتله. فإن قال قائل: الندم في شريعتنا توبة، نقول هذا في شريعتنا ولم يكن في شريعتهم. ثم قال ربنا عز وجل بعد ذلك: من أجل ذلك، أي من أجل ما حدث، كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما أقول، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.